موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ما هو الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. ما هو الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد؟ الفروق الأساسية التي يجب أن ننتبه إليها عندما نقرأ الكتاب المقدس هي فروق في غاية الأهمية، وعندما أقول في غاية الأهمية فأنا لا أقصد إثارة الفكر أو أقصد المبالغة، ولكن أقصد بشكل خاص الانتباه إلى الأساس المسيحي الذي يجب أن نعود إليه، لأن أي خطأ في الممارسة، وهي خطأ في التدبير، يعني لأن التدبير هو الممارسة، أي خطأ في الممارسة يطوح بنا بعيدا عن الهدف الذي جاء من أجله الرب يسوع، فهو خطأ في التعليم، وهو خطأ أصلا يهدف إلى تفادي والابتعاد عن الهدف. الحياة الجديدة التي جاء بها الرب يسوع له المجد، هذا هو الهدف الأبدي وليس الهدف المؤقت. العهد القديم، العهد القديم كان قائم على المواعيد اللي قيلت للأب الأباء إبراهيم، والوعد بالبركة وإكثار النسل وامتلاك الأرض. وبعدين دخل على هذا، على المواعيد والبركة والأرض، الشريعة الموسوية، فكانت الكهنوت والذبائح. والكهنوت والذبائح في شريعة موسى كان مقصود بها إنها تدي مكان لتحقيق المواعيد الإلهية بالبركة وامتلاك الأرض. ولكن حصل إن مع الشريعة جت المملكة، وأنا مش برخص العهد القديم، إنما بس عاوز أضع المحطات الأساسية اللي بتبين لي إن في ارتباط كامل ووحدة كاملة ما بين المواعيد التي قيلت لإبراهيم كانت عن الأمم، ما كانتش عن بني إسرائيل، والوعد بالبركة كانت عن الجنس البشري، ما كانتش عن بني إسرائيل، وامتلاك الأرض كان من أجل تحقيق المواعيد مش من أجل خيام المملكة. لكن الله في محبته قال لصمويل النبي، هم مش عاوزيني أملك عليهم، خليهم يعملوا مملكة، وعامل المملكة، والمملكة دي اندثرت وانتهت، قامت مرتين، ابتداء من داود وانتهت، وجاء حكم المكابين وانتهت باحتلال الرومان لأرض فلسطين. ادي المملكتين، لكن المملكتين لم يكونوش اي اضافة لا للمواعيد ولا للبركة ولا للأرض. في المملكة لما قامت المملكة بقى في ملوك أرداء أشرار أدخلوا العبادة الوثنية. الله أقام الأنبياء، يعني وجود الأنبياء أصلا يبدأ بقيادة الشعب قيادة روحية من أجل ملك الله، لكن الله استبعد كملك وأصبح فيه ملك، فلما دخل الملك الأرضي أصبح النبي مقام من الله لكي يعيد حفظ الشريعة وحفظ الناموس. فلما حفظت الشريعة والناموس والذبائح، وسليمان بنى الهيكل اتهد مرتين وأعيد بناؤه، فالترتيب العهد القديم في جوهره اللاهوتي، ده احنا عرضنا الجانب التاريخي، في جوهره اللاهوتي شعب ووصايا وعبادة، شعب ووصايا وعبادة وكهنوت وذبائح. دي قايمة على ايه؟ قايمة على مبدأ واحد، احفظ العهد تاخد البركة، انقص بالعهد يحصل لك مصايب، الجراد يجي والأمم تيجي تاكل الأرض بتاعتكم، وانتوا عارفين السبي حصل مرتين لأن فيه كسر للعهد. فالعهد الأول قابل للكسر، واللي بيكسروا البشر إن شاء الله، فلما البشر بيكسروا العهد الله بينفذ الاتفاقية. الاتفاقية دي ما بيقول عنها شعاع النبي: إن سمعتم وأطعتم تأكلون خير الأرض. طب وبعدين؟ وإذا ما أطعتوش تأكلون بالسيف. يجي سيف الأمم ويجي الغرباء يتسلطون عليكم. فعهد قابل للكسر، معاهدة. يعني إذا عايز أجيب مثل واقعي من التاريخ السياسي، زي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل كامب ديفيد، في الطرفين ملزمين بأمور معينة، فممكن طرف يجي يلغي المعاهدة، ممكن قوي، ويبقى المعاهدة سقطت ونرجع للوضع اللي كان موجود قبل معاهدة السلام، وهو العودة إلى الحرب. ده تشبيه قريب جدا للواقع التاريخي واللاهوتي للعهد القديم. في العهد الجديد، ودي بقى النقلة الأساسية اللي احنا لازم ناخد بالنا منها. في العهد الجديد، ودي لازم اعمل عملية تذكير وإحياء للذاكرة. ما جاش العهد الجديد من أي عمل إنساني، ما كانش فيه إبراهيم ولا بركة ولا أرض، جه ابن الله وأخذ جسدا من القديسة مريم وليدة الإله، فأصبح العهد الجديد قائم على شخص يسوع المسيح رب المجد الإله المتجسد. مبقاش في بقى شعب، يعني واحد عضو في شعب، لا بقى في حاجة تانية حلت محل الشعب اسمها الكنيسة، جسد المسيح. في فرق بين الشعب الانتماء العرقي لبني إسرائيل وبين جسد المسيح الكنيسة، الانتماء العضوي لحياة جديدة ولتكوين حياة جديدة فيما نسميه الكنيسة. كنيسة. وبعدين مفيش كهنوت يخدم حسب الشريعة، ودي النقطة الخطيره اللي لازم نرجع لها ونتكلم عنها بافاضه. الكائن في العهد القديم ملزم بخدمه معينه وبطقوس معينه لا يمكن يضيف ليها ولا يغير فيها. طقوس المسيحيه الارثوذكسيه مختلفه، يعني الطقس القبطي شيء والارمني شيء والسريان شيء والروم شيء والاحباش اللي هم اصلا ولادنا يعني مختلفين عننا تماما. خدمه الكهنوت في العهد القديم خدمه حسب الشريعه، خدمه الكهنوت في العهد الجديد خدمه حسب يسوع المسيح. لاحظ انا ما قلتش النعمه، لان مش عاوز اشيل الشريعه اللي هي الناموس او الوصايا او الطقوس القديمه بتاع العهد القديم واحط كلمه غامضه اللي هي كلمه النعمه، بقت كلمه غامضه قوي الحقيقه. لا، انا عاوز اقول ان لما بنشيل الشريعه بيبقى الكاهن المقام من الله ليس من سبط لاوي، وده الموضوع اللي استغرق في كتابته القديس بولس في العبرانيين ابتداء من 5 و6 و7 و8 و9. يعني عندك 4 صفحات في العبرانيين خاصين بكهنوت المسيح والذبائح، لحد ما يجي في اصحاح 10 ويقول ان ذبائح العهد القديم دي كلها ليس لها علاقه بذبيحه الرب يسوع المسيح. وده مش استنتاج انا بقوله من عندي من دماغي، لان انا كمسيحي ارثوذكسي، طبعا انا عارف في ناس بيقولوا انا مش ارثوذكسي، لكن اصل الارثوذكسيه لا تؤخذ من شهاده الناس، الارثوذكسيه تؤخذ من شهاده التاريخ الكنس صحة الإيمان اللي أنا بأمن به ومن الحياة المسيحية التي نحياها. طيب، بالحرف وبالنص وبالتعبير السائد في الإعلام المعاصر حصريا، ماذا يقول القديس بولس في العبرانيين 19؟ بيقول إيه؟ بيقول الناموس لا يظل الخيرات الآتية. يعني خد بالك، الناموس هو الشريعة ظل، انت بتحط ايدك قدام مصدر النور بتشوف ظل على الحيطة، والظل مش هو ايدك، لا نفس صورة الاشياء. الكلام اللي جاي مهم جدا، لا يقدر ابدا. انا على فكره رجعت الكلام ده على الاصل اليوناني والقبطي، كلام مظبوط، لا يقدر ابدا بنفس الذبائح التي تقدم كل سنه ان يكمل الذين يتقدمون. ما يقدرش يكمل، يعني يوصل العلاقه الانسانيه الالهيه الى كمالها، لأنها بتتعاد في كل سنة، فكون أنها تتعاد معناها أنها ضعيفة، وإلا أفما زالت تقدم. أنت بتقدمها ليه؟ لأنها في كل مرة أنت بتقدمها أنت بتؤكد ضعفها، من أجل أن الخادمين اللي هم الكهنة يعني وهم مطهرون مرة لا يكون لهم ضمير خطايا. يعني هو بتقدم للذبيحة بيتطهر من ايه؟ من احساسه بالخطية. فكون كل مرة بيجي يقدم الذبيحة وبيتطهر لكي يختفي احساسه بالخطية، معناها بكل تأكيد، ما هو ده بقى النص حصريا، من اجل ان الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم ايضا ضمير اللي هو الحس اللي جوه، ضمير خطايا، يعني يبقى واقف ما عندوش احساس بانه خاطئ لانه اتطهر. لكن هو اصلا عشان خاطر يقدم الذبيحه، خد بالك من كلام كويس، عشان خاطر يقدم الذبيحه بيحس انه خاطئ فيتطهر فيقدم، فالذبيحه بترجع له إحساسه بأنه خاطي وبترجع له إحساسه بالتطهير. طب ده يعني إيه؟ ولكن فيها كل سنة ذكر خطايا، يعني بيعملها كل سنة، فواضح أن كل مرة اتطهر وذكر خطاياه لازال خاطي، لازال خاطي طبعا. الآية 2 آية 4 سوري، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. شيء جميل جدا. ليه بقى دم الثيران والتيوس يرفع خطايا؟ لأنه ما فيش قوة حياة. أصل النقطة اللي سقطت من التفسير حتى عند الإخوة، ودي نقطة غابت عن أبونا متى المسكين الحقيقة، إن الخطية ترفع يبقى معناها يرفع معها الموت، لأن الخطية دخلت العالم ودخل معها الموت. فلما أرفع الخطية أشيل الموت. طيب كيف يمكن لدم حيواني أن يعطي حياة للإنسان الذي يقدم ذبيحة حيوانية؟ مش ممكن. يعني أنت ممكن لو خدت دم إنساني في عملية جراحية محتاج لنقل دم، دايت ممكن طول عمرك سنة 2 3 4 وبعدين في الآخر هتموت. لكن أنت عايز شيء يرفع الخطية ويرفع مع الخطية الموت. وده اللي بيقول رسول بولس في كولوسي، وإذ كنتم أمواتا بالخطايا والذنوب أحياكم معه. عدد 5. لذلك عند دخوله إلى العالم اللي هو مجيء الرب يسوع المسيح متجسد، يقول، شوف بقى الكلام على لسان الرب يسوع، وده أنا بستغرب ليه. يعني إذا كان الرب يسوع المسيح والمجد نطق بهذا الكلام، فكيف أتجاسر أنا الإنسان المحتاج لنعمة المسيح إن أنا أضيف شيء هو ما قالوش؟ بل بالعكس، ده قال عكسه. بيقول إيه الرب يسوع؟ ذبيحة وقربانا لم ترد، لكن هيأت لي جسد بمحرقات وذبائح الخطية لم تصر. آدي يا سيدي ذبائح العهد القديم كلها. عدد 6. ثم قلت، ده المسيح لو المجد، أنا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. ليه بقى؟ لأن فعل المشيئة هو اللي هيرفع عصيان الإنسان. إذ يقول سابقا أو آنفا إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح خطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. كل العهد القديم في الحتة دي، كل الكلام ده، وحط لك الذبيحة والقربان والمحرقات وذبائح الخطية لا الله بيصر بها ولا عايزها. ثم قلت أنا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. ينزع الأول لكي يثبت الثاني. شالي ما هو إحنا قلنا قبل كده إن الظل لا يشرح النور. يعني ظل إيدك على الحيطة مش هو سبب وجود إيدك، ده إيدك والنور هي سبب وجود الظل. فأنت عمال تكلمني عن الظل وعمال تفخم في الظل وتاخد حاجات من الظل تحطها في الحقيقة. الظل لا يشرح النور. وبعدين فما فيش ذبيحة لها علاقة بذبيحة المسيح خالص. ليه؟ لأن ما تقوليش هو الحتة الوحيدة، الذبيحة الوحيدة اللي فيها رمز بسيط هي ذبيحة الفصح، لأن كانت عبورنا من الموت إلى الحياة ورفع الموت. وعشان كده ايه دم التيوس ودم الثيران لا يرفع الخطيه. فالعهد الجديد جه بهذا التغيير الخطير، واللي نص عليه في نفس العبرانيين. مش كده انا بقول يعني ان احنا ابونا متى على فكره ابدع في تفسير العبرانيين، ابدع الحقيقه، ابدع، قال كلام حلو او او اوي. ففي العبرانيين يا سيدي اصح سبعه، لو كان بالكهنوت اللوي كمال اذ الشعب اخذ الناموس عليه، يعني الشريعه تقديم الذبائح مع الشريعه اللي اعطيت على جبل سيناء لموسى هي اللي دخل في خدمه الكهنوت. ماذا كانت الحاجه بعد ان يقوم كاهن اخر على رتبه ملك صادق، وليقال على الحقيقه على طقس ملك صادق، وليقال على طقس هارون. هما الاخوه الانجليين شالوا كلمه طقس حطوا كلمه رتبه لا بعض، لانه ان تغير الكهنوت فبالضروره يصير تغيير للناموس. هي وقعت، انت لما بتغير الكهنوت بتغير الشريعه. يعني ايه؟ يعني كان في العهد القديم ملزم بطقس لازم يعمله، فانت لما بتغير الطقس بتاع العهد القديم والكاهن بيجي من بره الطقس ومن بره الطقوس الموسوية ويدخل في خدمة جديدة، يبقى الناموس القديم كله كله أصبح غير قادر على أن يتلائم أو يتناغم مع الخدمة الجديدة. طبعا استغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغيير للناموس أيضا، لأن الذي يقال عنه هذا كان شريكا في سبت آخر، هو الرب يسوع طلع من سبت يهوذا. إن واضح أن ربنا طلع من سبت يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت، قد صار ليس بحسب الناموس. هذه بقى الحتة اللي عايز أقف عندها ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ستة زي ما ربنا يريد. صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية. أي 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 بتوج على الحتة دي، يعني كهنوت الرب يسوع ليس وصية جسدية اللي بقى الاغتسال والتطهير وترش الدم وتجيب الخروف وتذبحه كده وتعمل كده ليه؟ لأنه بيقدم حاجة تانية غير حياته، وتجيب المرحضة ومش عارف تعمل ايه، كلام تلاف اللوين وفي التثنية كلام صدقوني انا حاولت احفظه معرفت، وترش الماء الدم مستديرا وتطلع بالدم مش عارف تحطه فين، وتطلع البخور في الحتة الفلانية. شيء عايز له ذاكرة قوية جدا، انا الحقيقة كنت عارفه وبطلت اتكلم فيه، فالذاكرة بتاعتي اصبحت غير قادرة على استيعابه. لكن هنا بقى المفصل بين العهدين، في وصية جسدية في العهد القديم، بل حسب قوة حياة لا تزول. هذا بقى القوة الجبارة في العهد الجديد التي أزالت الموت واللعنة وجابتني أنا وجابتك أنت وزرعتنا في الحياة الإلهية، قوة حياة لا تزول. فإنه يصير إبطال وصية السابقة، يعني أنا بستغرب جدا من أجل ضعفها عدم نفعها. العبارة دي قالها لأبونا مينا المتوحد بهذا النص، لما قلت له ما استحمتش فمش أقدر أصلي معاك القداس، قال لي ليه يا ابني؟ هو الاستحمام بيطهر الإنسان وأنت مسلم أو يهودي؟ قلت له لا. قال لي هو التطهير بتاع المعمودية كان بالمية؟ قلت له لا. قال لي ما كانش بالروح القدس؟ قلت له آه. قال احنا مش لسه قايلين في صلاة الساعة الثالثة وطهرنا من كل دنس أيها الصالح؟ هو ده يا ابني لعب؟ قلت له سيبوني سامحني وحللني، انا بتكلم على قد فهم. قال لي فهمك غير مسيحي، تعالى تعالى تعالى. وكان يحبني جدا لما قال لي فهمك غير مسيحي، ما طردنيش ابدا. ده جاب التونيا ورشمالي وقال لي البس اخدم، لان احنا يا ابني داخلين نبع التقديس لكي نتطهر طهارة أبدية وليس طهارة جسدانية تزول. وخدمت معه، وبعدين إذا الناموس لم يكمل شيئا ما قدرش الناموس. وبعدين أولئك صاروا كان كثيرين لم كانوا بيموتوا. أما المسيح فهو رئيس كهنة جلس في يمين عرش العظمة في الأعالي، والإخوة الإنجليين بيهربوا من الحتة دي، ده قاعد على العرش فوق في عدد 2 أصحاح 8، خادما الأقداس والمسكن الحقيقي، لسه بيخدم رئيس كهنة طبعا، الذي نصبه الرب. لا إنسان، أصل الخيمة الاجتماع دي عملوها البشر، لكن خيمة الاجتماع دي نصبه الرب. اللي ايه بقى تطلع ايه بقى؟ خيمة الاجتماع الذي نصبها الرب لا انسان. فكر كده معاه لمدة ثانية، هي التجسد الالهي. فالمسيح الهنا ادخل حياة جديدة. بقى هنا همسك في التطبيق العملي، في التدبير، في السلوكيات. السلوكيات دي عايزة مراجعة شاملة. واعمل معروف، ما تقوليش أبونا فلان قال وأنبا فلان قال. أنا أقول لك العقيدة بتقول إيه، ليش دعوة بالأشخاص. الأشخاص أيا كانوا، حتى إن كانوا غلطانين على رأسي من فوق، إنما في أمور لا يمكن أن نتراجع عنها أو نقلل من أهميتها لأن فلان قال. لا، مفيش. أصل حاجة من اتنين، من وضع يده على المحراث ونظر إلى الوراء لا يصلح ملكوت السماوات. ما أقدرش أنا أحط إيدي على المحراث وبص الوراء للبشر وعوج الخط، ما ينفعش في الملكوت. الملكوت لا يقبل التردد، يا إما يمين عن يمين الآب، يا إما شمال عن شمال الآب مع الهالكين. ما ينفعش، ما فيش أصلا في السلوك المسيحي حياد. إحنا ضرنا الحياد، فيش حياد في الكنيسة، في نور في ظلم، في خير في شر، في أرثوذكسية في هرطقة، ما فيش حاجة في الوسط. إيه التطبيق العملي يا سيدي؟ يجي يقول لك إيه، اللي ما يصومش ما يتناولش. ليه؟ هذا في قانون كنسي، قانون كنسي. وبعدين تبص لقى الناس يقول لك لا، ده هو العشاء الرباني اللي اتعمل في الفصح، وحتى الرسل ما كانوش صايمين. لا، ده كان اصل الصوم، يعني كانت الظروف التاريخيه مختلفه. يا اخي لا هي كده ولا كده. هو في نقطه مهمه، هل الصوم يؤهل الإنسان لقبول النعمة؟ أبدا. الصوم يحفظ النعمة ولكنه ليس مصدر للنعمة. الطقوس كانت مصدر للتطهير في العهد القديم، إنما ما نتحدث عنه من ممارسات كنسية ليس هو مصدر للنعمة. ده احنا بنصوم عشان تفضيل الطعام السماوي على الطعام الأرضي بس. ودي موضوع يدخل في المحبة. اللي كان بيصوم يومين وثلاثة وأربعة وأسبوع، واللي مش قادر يصوم ليه؟ لأن الرب يسوع بيقول إيه، لازم تصوموا. لا، ما تصومتم، يعني صوموا على قدك. وبعدين ما تيجي تقول ما يتناولش، يعني منعته من الشركة في جسد الرب ودمه، حطيت لي وصية جسدانية خاصة بالطعام. بيقول عنه رسول بولس، والله سوف يفيد هذه وتلك. ما فيش يا اخوه الكلام. انا حطيت لك جبت لك مثل، انا كنت اخش الكنيسه واسمع هذا الكلام بالذات في الصوم الكبير وارتعب، لان دي اصلا كلها انجازات عصر المتنيح الان بشمول في الممارسات، ممارسات اصلا كتير. يعني يقول لك اللي ما اعترفش ما يتناولش. ما فيش علاقة بين الاعتراف بين التناول. الاعتراف كنت انت مثقل بخطية وعاوز ارشاد روحي، روح الاب الكاهن. انما اللي بيحل الخطية ليس الاب الكاهن. الحل من الرباطات هو عمل الروح القدس وعمل الرب يسوع المسيح. عشان كده انا حطيت المقالة بتاعة المغفرة حسب الصلوات الليتورجية في الكنيسة عندنا. هي هنا مشكلة كبيرة بتضع قدام كل إنسان ممارس شيء لازم يعمله عشان يتناول، أو شيء لازم يعمله علشان يبقى في الشركة مع المسيح، مع أنه المفروض ما فيش شيء أنت تعمله. في إيمان وفي محبة يلزمك بمحبة وبتغصب، أحيانا وبقول كلمة تغصب دي وأنا أقصدها، إنك تمتنع عن أشياء أو تقوم بأشياء من أجل أن تبقى في الشركة. فهنا كل ما قيل عن التطهيرات الجسدية والمرأة الطامس والأصوام والتوبة والاعتراف، كل ما قيل صدقوني كله من أوله لآخره كله يدخلنا في تهود، والتهود ليس مصدره اليهودية إنما مصدره الشريعة الإسلامية من قبل المسلمين. كتب لي واحد على الكوبتولوجي بيقول لي اكتب لنا موضوع عن الشفاعة. رديت عليه ليه؟ قال لي أصل الأب الكاهن عندنا بيقول الصلاة في الأرثوذكسية لا تجوز بدون الشفاعة. قلت له ازاي بقى؟ خد بالك من طريقة السؤال، تجوز أو لا تجوز هي بالضبط زي حلال وحرام في الإسلام بالضبط، بس الكلمات مختلفة لما الجوهر واحد. قلت له لا، الصلاة هي نداء قلبك ابن الله بعطية التبني، والشفاعة ده موضوع اختياري، انت محتاج للقديسين والملائكه تصلي معاك، اطلب المعونه الالهيه من الله وخلي الملائكه والست العدله ومارجريت يصلوا معاك. ده انا مره كنت في بيت واحد من الاخوه الاقباط وقال لي تعالى افطر معنا، حاضر يا سيدي، فجاب كونفليكس وحاطط معلقه في الـ في الـ الوعاء الكومبلكس، علبة كبيرة بلاستيك فيها كومبلكس، فحطيت باسم الأب والابن والروح القدس، حطيت ثلاث معالق مش كبار يعني صغيرين، وبعدين حطيت معلقة رابعة بركة الست العذراء وبركة ماري جرجس اللي هو الشفيع بتاعي وبركة الملاك ميخائيل إن هو الحامي الحارس بتاعي. وانا ما يعني قلتها بصوت مش صوت عالي، ما هو سمعني، قال لي يا راجل ازاي تحط طب معلقه ثلاث معالق باسم السلوس معقول قم تضيف عليها العدر ومرجرجس والملاك ميخائيل؟ قلت له اه، لان دول في شركه مع السلوس وانا في شركه مع دول، فانا بحط المعالق دي مش لان الكونفليكس ده هيزيد في الحجم ولا هيستوي بسرعة، لأن أنا في كل عمل بعمله بقول إن أنا في الأكل وبالرشم وبالكلام وبالصوت برجع للشركة في الثالوث، وبدك وبرجع مش معايا أمي القديسة مريم ومعايا الشفيع بتاعي ملك جرجس معايا الحامي بتاعي الملاك ميخائيل، لأن الملاك ميخائيل أنقذني من شرور كثيرة لا داعي لذكرها. فانا وانا باكل بجيب دول معايا لكي يفرحوا معي بنفس الاكل انا باكله. قال لي لا انا انت كلامك غريب قوي. قلت له مش غريب، الغريب ان انا ما اقولوش وما اعملوش، الغريب ان انا اكون انسان فرداني منفصل عن الكنيسه. فاحنا هنا في عمق الارثوذكسيه وفي جوارها كل شيء مفتوح. النهارده كنت هبعت لكم النص لان اسمه بس ما ترجمتوش لسه عربي، كنت اطالع في العظة 20 على كورنثوس الثانية للقديس يوحنا ذهب الفم، وبيقول المذبح في الكنيسة هو ايه؟ فالمذبح هو انت وانا، لان المذبح هو جسد المسيح وانا وانت جسد المسيح. ده المذبح الحي الناطق السماوي المؤمنين كلهم، واللي خلاك بقيت مذبح جسد المسيح اللي انت خدته في الافخارستيه. واصل ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ انك انت تقع في تعليم خاص بحركه التهود. المذبح ده هو ده شيء. وانا قلت مره لواحد من الاباء الكهنه صديق عزيز الحقيقه بحبه جدا، انت عارفين يعني لما كنا بنخدم في الكنيسة كنا بنمسك الأواني بالبشكير، الصينية والكاس بعد التناول بننضفهم بالبشكير. وأنا كنت بخدم أبونا مين، فبمسك الكاس بالبشكير، فقال لي يا ابني لو مسكته بيدك يحصل ايه؟ هو المهم الكاس ولا اللي كان في الكاس؟ امسكه بيدك يا ابني عشان يقع يتكسر أو يتشرخ. قلت له حاضر ارسمون. قال لي هو انت لما تمسكه بالبشكير وبأضبح البشكير اللي في ايدك ده لان ايدك دي هتنجس الكاس؟ قلت له لا. قال لي خلاص اتعلم كويس، امسك الصينية بايدك واغسلها كويس. قلت له حاضر. ف اتعلم. وبعدين واحد من الاباء الكهنه بيصلي قداس فقال لي خش اخدم مع ابونا فلان. قال تخدم معاه وبغسل الاواني بالطريقه اللي فالاب كان زعق فيا وشخط فيا، وبتمسك الصينيه بايدك والكاس بايدك. يا ابو يعني ابونا مينا كان في المعموديه فسمعه فجاه. قال لي ابونا بتزعق مع الاخ ليه؟ هو عمل ايه؟ قال له ماسك الكاس بايده. قال له هو الكاس بايده كان فيه ايه؟ مش كان فيه دم الرب يسوع؟ طب مش اتناول معاك يا قدس صابونة وخدم الذبيحة معاك؟ قال له قال له هو الأعظم الدم ولا الكاس؟ فالأب الكاهن سكت. قال له بس كان ده الكاس ده مرسوم بالميرون. قال له هو الأخ الشماس ده مش خد 36 رسم بالميرون؟ قال له يعني ايه؟ قال له يعني بطلوا شغل الدراويش ده، خليته القداسة معمولة في البشاكير. أنا طبعا سكت. هو أمس الكنيسة ودي كنيسة مرمينة وهو الأمس بتاعها وهو اللي بنيها. سكت. فتعلمت درس، اتعلمت درس إن في وحدانية تجمعني بالمسيح له المجد والقديسين وبالمذبح وبالأيقونات وبكل ما هو معطى من الثالوث القدوس. ايه هو هذه الوحدانية؟ مش انا بقى مصدرها، مصدرها تجسد رب يسوع. ولذلك علشان الكلام بتاعنا ما يتبحترش ويطلع كلام كده عام يعني جنرال ليس له اساسات ثابتة، نحط أربع نقط فيما نتكلم نحن عنه باسم الاتحاد الأقنومي. اتحاد اللاهوت بالنسبة في المسيح لا يسمح بانفصال المؤمن عن الرب يسوع. سهلة دي لأنها في رومية 8 من يفصلنا عن محبة المسيح. لكن في التطبيق العملي لا يسمح وجود وسيط أو وسيلة توصلني هذا الاتحاد. ليه؟ لأن أصلا موجود. يعني حاجة في إيدك أنت ماسكها في إيدك بتاعتك أصلا، فأنت بتقول لي مش عارف. لا يا أخي، أخي دي في إيدك، أنت متحد بيسوع المسيح رب المجد إلى الأبد. فكرك يقول لك غير كده، وشعورك يقول لك غير كده، وخطيتك تقول لك غير كده، ويمكن أب الكاهن يقول لك غير كده، أو الواعظ يقول لك غير كده، أو خادم الرسالة يقول لك غير كده. هذه الأمور تطفو على سطح الوعي الإنساني، وهي ضد الإيمان طبعا، ضد الإيمان. الابن الطار لما رجع البيت، احنا بنسميه الابن الشاطر عندنا لأنه شاطر ميراثه، اجاني كحد أجراك، ما قالوش يا واد يا وسخ يا وحش يا خاين يا اللي عملته عملت ده أبدا. ده لبسوا الحلة الأولى وحطوا خاتم في صباعه وحذاء في رجليه واتبعوا العجل المسمن وعملوا وليمة. ما فقدش محبة الآب، هو في داخله حاسس وسخ، وإنه ما يسعاش يكون ابن، لست مسحقا وراك ابنا. حصل، وإحنا خطيتنا بتقول شيء والإيمان يقول شيء آخر عكس خطية تماما. فأنا بمسك في الإيمان وبمسك محبة المسيح، ولكن الاتحاد الأقنومي في التطبيق العملي لا يسمح لي بأن أستسلم لكل ما يدخل في قلب اليأس أو الخوف أو التردد ويخليني أحس أن أنا بعيد عن المسيح. مفيش حد بعيد عن المسيح. نمرة 2، الاتحاد الأقنومي يقول لي إيه؟ بيقول لي النعمة أقوى من الخطية. مصدرها إيه؟ القيام من بين الأموات في يسوع المسيح. الله، ده الموت أبيد واللعنة أبيدة والدينونة رفع، فما أصبحش في شيء عندي يمنعني من الاتحاد بالمسيح. برضه أرجع أقول لك إيه؟ فكري وخيالي يقول لي كلام غير كده. طبعا، ويمكن عندي خطية قديمة أنا مستعبد فيها تقول لي غير كده. لكن الاتحاد الأقنومي يؤكد لي أن نعمة الله أقوى من الخطية، وإن أنا محتاج بس أرجع لينبوع النعمة الرب يسوع. نمرة 3، الاتحاد الأقنومي اتحاد أبدي، فالخوف من الموت اللي بيسميه الأب سفرونس الداء الخفي، خوف من الموت ده لا يمكن الإنسان يتخلص منه، يفضل موجود جوه في قلب الإنسان يعكر عليه حياته. لكن الخوف من الموت يحارب الإيمان، يحارب الذي قام بقوة القيامة التي أخذناها في يسوع المسيح. نمرة 4، ودي أنا عايز أسمع رأيكم فيها بصراحة، لأنها يعني مش شايف لها سبب. إحنا بطلنا نتكلم عن نعمة التبني وبنقول التبني دي علاقة شرفية، قالها المتنيح وكتبت له جواب عنيف جدا الحقيقة. هو يعني كان متجاسر جدا في الكتابة، لأن الصحافة دي أصلها مهنة غريبة الشكل. قال ده أصل في العهد القديم، كان الله أب لإسرائيل. صحيح، جت عند أشعياء، بس الله كان أب لبني إسرائيل أنه خلقهم. في العهد الجديد الله مش أب لبني إسرائيل، الله أب لكل الجنس البشري، مش لأنه خلقنا أبدا، لأنه أدخلنا في علاقة بنوة في يسوع المسيح. أصل يسوع ابن حقيقي للآب، فبنوة الابن الاب مش بنوة شرفية، دي بنوة حسب الجوهر، مولود من الاب قبل كل الدهور. انا لما باخد النعمة، نعمة التبني، باخد تبني حقيقي مش علاقة شرفية، دي علاقة كيانية. ولما بنقول لبعض الإخوة والأخوات ده، أنا واجهت بعاصفة في اجتماع أرثوذكسي، اجتماع كله أرثوذكس، الله الأب بيحبني زي ما بيحب ابنه، وإن أنا عندي الأب السماوي مساوي للمسيح، فاجت الدنيا. طب إخوة اقروا يوحنا 17. مش عارف ايه. قلت لهم ايه ازاي بقى؟ ده انا عضو في نفس المسيح. ما ده بقى الفرق بين العهدين. يوحنا 17 بيقول الرب يسوع المسيح بيقول ايه؟ بيقول نصا، انا امسك لك بقى بطريقه الاعلام، وعرفهم اسمك بس وعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. يعني الحب أنت بتحبني به أيها الأب هو ده يكون فيهم. يعني ده زرار في جاكيتك ولا قرشين ساخ في جيبك؟ أبدا. الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. لما يكون المسيح فيا يبقى الاب بيحبني زي الابن. تبقى دي علاقه شرفيه، انتساب كده. يعني زي زمان واحد انتسب للجامعه منتسب، واحد تاني اسمه منتظم، ده ايه التخريب ده يا رب؟ فالاتحاد الاقليمي اتى بنعمه البنوه التي لا نريد ان نتكلم عنها، لان لو الكنيسه هي جسد المسيح نتصرف بشكل ثاني، لو الكنيسه هي ابناء الله نعامل بعضنا البعض باحترام فائق، لأن المسيح في وفيك. ولكن يجب رسالة التعليم الصحيح لكي ينمو القهر والاستبداد والاستخدام المزيف للسلطة. طبعا أنا معك تناول إزاي وانت ابن الله؟ إزاي يعني؟ من الوقائع التي لا أنساها، كنت بخدم مع ابونا مينا مع قداسه البابا كيرلس في كنيسه الانبا صفانوس شماس، وفي واحد شخص كده لابس لبس كويس واقف في الهيكل الجانبي، فقال لي عاوز اكلم سيدنا. قلت له حاضر. روح قلت له يا سيدنا الاخ الواقف ده عاوز يكلمك. قال لي هاته هنا. ما رضيش يروح الهيكل الجانبي، فجاء الاخ ده وانا واقف بعت، لكن سمعت. بقول يا سيدنا اما معروف حللني. قال له ليه؟ قال له انا عندي عقد عمل ومسافر السعوديه النهارده بعد الظهر، وصحيت الصبح الساعه 4 وشربت ميه، عاوز اتناول لانه ما اعرفش انا اتناول امتى يعني تاني، فحللني. قال له يا ابني ما اقدرش احلك. ليه يا سيدنا؟ قال له انك ما اخطأتش، شبت ما الساعة 4 الساعة 5 اتناول يا ابن المسيح اللي انا يكون معاك، ولما تيجي من السعودية تعال عشان خاطر اشوفك. قال له سيدنا شبت مية. قال له ما تقمليش مية. هو شرب المية خطية يا ابني؟ ما العبارة التي لا انساها، ما هو ممنوع قبل التناول هو الخطية، وهو ممنوع قبل بعد التناول هو الخطية. انت ما اخطأتش، وشرب الماء ابن خطيه. شرب الماء استعداد وعدم شرب الماء استعداد، كل واحد على قد احتماله. فانت مسافر، المسيح لن يكون معك ونبقى نذكرك في جزر المسافرين. اسمك ايه؟ فقال له على اسم. روح ابن ربنا يكون معك، تناول بضمير حي الا اذا كان في عندك مشكله عاوز تقول لي عليها. قال له ما عنديش. قال له خلاص روح يكون معك، حلك وفي مشكله لو في خطيه، لكن عشان خاطر ضميرك تعبان الله يحلك ويدي لك نعمه بركه. شوف انا واقف سامع الكلام، هو بص لي كده قال لي عاجبك الكلام ده؟ هو كان دايما يعني يزغزغني بالطريقه بتاعته. عاجبك الكلام ده؟ قلت له يا سيدنا انا اقدر اراجع عليك؟ لا راجع علي، لو انا غلطان وما رجعتش عليا انت غلطان. قلت له صحيح، بس انا بقى عجبتني عبارة قرص قلتها. قال لي ايه؟ قلت له ممنوع قبل التناول ممنوع بعد التناول. قال لي صحيح، دخلت ضميرك يعني؟ قلت له دخلت ضميري. قال لي يعني هتخف على الناس يا ابني؟ قلت له خف على الناس يا سيدي. فادي الكلام، كيف تدخل الهيكل كابن؟ ازاي تتناول كابن؟ ما هو انت فيك التعاسة وفيك اليأس وفيك الإحباط وفيك القرف وفيك وفيك، وكلنا عندنا ذكريات وأشياء عملناها ما كانش لازم نعملها، وضميرنا مثقل بخطايا. كلنا فيش إنسان ضميره غير مثقل بخطيئة أو بخطايا أو بأشياء عملها. لكن ماذا قل الإيمان؟ الإيمان لا مش هجعلك كأحد الأجراء، هديك التوب وهحط في ايدك الخاتم ورجعك للرتبة بتاعتك وخليك ملك، تجلس عن يميني في العظمة، اجلست معه في السماويات كما يقول رسول بولس. ده انا قاعد بقول لإخوة بنحط صباعنا من الشمال لليمين، لان في التسبيحة بنقول عندما في التسبيح السنوي عندما جيك لدين العالم فحسبنا اخرافك الذين لك على اليمين، لان ابونا مين قال لي لما بتحط ايدك على الناحيه اليمين فانت واقف على يمين الاب. اتنين تلاته عملوا زيت عليا، احنا بلاش مستطيب بنكون على يمين الاب، ما انت على يمين الاب من ساعه ما طلعت من المعموديه. حياتك اليوميه بتقول لك شيء والايمان بيقول لك شيء اخر، ما يتصدق فيه يا دي. ما هو مفيش حياد بين الاثنين. الوعي يجب ان يطهر ايمانيا وبنعمه روح القدس، والا الخراب اتي علي طبعا. ليه؟ يعني انت ما تكون بتحارب زي جولياط بيقول لي داود هو انا كلب جايلي بعصايه؟ فلا داود بص لنفسه كده قال لي يا دي المصيبه، ده معاه مش عارف رمح مش عارف طوله قد ايه ومش عارف وده الدرع بتاعه مش قد ايه، انا رحت خلاص. كان مات، كان مات قبل ما يحط حجر في المقلاع، ولكن انت تأتي الي بسيف، انا آتي اليك باسم رب الكون. هذا الايمان. وداود خلف جولياط انه ما حربوش كعسكري، حربه كراعي. لو كان حربه كعسكري كان داود اتقطع حتت، وانما كراعي دور على اضعف نقطه في تسليح جولياط وضربه في راسه، فالحجر دخل في دماغه ما طلعش، مات وقطع راسه قتل. فلو انا اصدق كل الكلام اللي بيتقال لي، يعني في البستان قصه حلوه، واحد من الشيطان طلع واحد من الاباء النساك، قال له بتصلي ايه وبتصوم ايه؟ انت رايح جهنم. قال له انا رايح جهنم ابقى واقف على كتافك. فالذي يدخل في قلوبنا الياس ايها الاخوه الاحباء ليس الايمان انما التعليم المزيف الذي يريد أن يقلع الإيمان من جذوره. أرجع أقول عشان نلخص الكلام اللي فات، التهود هو في أربع نقاط. إذا كان الاتحاد الأقنومي جاب لي أربع حاجات، فالتهود أربع، فالتهود بيرجع لي أربع حاجات، بيضربني بأربع سكاكين. السكين الأول أن أضع فريضة جسدانية تؤهلني لأكون ابن الله، فسرها زي ما يعجبك لأن مش هخش في التفاصيل. نمرة اتنين، أن أظن أن هناك مصدر للنعمة غير المسيح، لما ابونا متى بيقول لي الاسلمه، الاسلمه هي ان تحل النعمه، ان تحل الطقوس محل النعمه. ما تفتكرش انك عملت طقس يبقى خدت نعمه، لا، الطقس اصلا يعلن ويثبت النعمه، لكن مش هو النعمه، النعمه هو هي المسيح. نمره ثلاثه، التهود هو ان اظن وهما وخطأ وخيالا وسوء ظن ان اللي في قلبي هو معيار الحقيقه. لا، معيار الحقيقه هو ما جاء به المسيح. يعني ايه؟ يعني في العهد القديم من لمس جثه ميت نجس الى المساء، فماشي في السكه نجس، مش قادر يسلم على الناس. كل ما ينجس الإنسان يرفعه المسيح. لا ينجس الإنسان إلا الابتعاد عن الله. ولو تنجس الروح القدس طهر. فشوف أنت بقى إيه وسائل التطهير اللي قدمت ليك واللي أنت متمسك بيها، والتي ليست لا من المسيح ولا من الروح القدس. شو تطلع ايه؟ كان زمان ايامي انا يقول لك خد تدريب صمت، ما تتكلمش. ده الكلام ده كان يعملون حاجه اسمها يوم روح في الكليريكيه. فانا جيت في اليوم الروحي، ركبت اتوبيس روحت مصر القديمه اصلي قداس عند ابونا مين. هو لما شافني قال لا، انت يا ابني هربان من الدراسه؟ قلت لا، وتسابونا ده عاملين حاجه اسمها يوم روحي. وقال لي يعني ايه يوم روحي؟ فقلت له، قال لي يعني ايه، يعني ايه تدريب صمت؟ الانسان اللي يجلس مجتهد في المحبه الالهيه يسكت، يتعلم الصمت من المحبه. يا ابني يعني ايه تدريب صمت؟ تدرب نفسك على الصمت ازاي؟ يعني انت الاول علم قلبك المحبة الإلهية، تغنى وسبح بمحبة الله فيسكت لسانك عن الكلام، تكتشف هذا الحب من المسيح فتبطل كلام. اقعد معانا. فصليت، حضرت قداس واتناولت، وآخر النهار رحت الإكليركي. فواحد من إخوة المحبين لله خبص عليه، قال ده فلان هرب وخرج بره. فالأب المشرف، مفيش داعي لذكر الأسماء، كنت فين؟ قلت له رحت مصر القديمة صليت قداس مع أب اعترافي. قال لي ليه؟ قلت له يعني كنت محتاج أكلمه. قال ده كان يوم روحي. قلت له صحيح، بس اليوم الروحي بتاعي خدته في الكنيسة. قال لي اتكلمت. قلت له اتكلمت، يعني ما خدش تدريب صمت؟ قال له لا ما خدش صمت. قال لي خلاص تعمل تدريب صمت، شوف الكلام، تعمل تدريب صمت بكره، ما تروحش الدراسه، تقف في الداخليه، ما تنزلش، ما تتكلمش مع حد. قال له حاضر. طاعه عشان خاطر بعد عن المشكله مش عن قناعه على الحقيقه. وكان عندنا اوضه صلاه في الداخليه، فقعدت في الداخليه فوق وطلعوا لي الاكل الحقيقه، يعني ما جوعنيش. فانا قاعد في اقرا المزامير وقاعد في اوضه الصلاه ما بتكلمش مع حد لحد العشيه، يعني لما خلص تدريب الصمت ده. ولكن كان التغني والترنم، وكان معايا التسبيحه السنويه، وكنت منفذ كلام ابونا مينا ان اتامل في المحبه الالهيه. وبعد ما اليوم خلص جاء الاب المشرف بيقول لي اتكلمت مع مين؟ قلت له ما حدش. عملت ايه؟ قلت له كنت قاعد وقت الصلاه بصلي. صليت، قلت له صليت المزامير وقطع من التسبيحه السنويه. قال لي كويس، ربنا يكون معاك يا ابني. فرق كبير بين ان انا لازم اعمل تدريب على الصمت عشان ابقى انسان كويس، وبين ان انا أدخل أعماق المحبة الإلهية فأصمت تماما. المحبة هي مفتاح الحياة الأبدية. نحن عندنا كلام بيقوله يوحنا الإنجيلي في الأصحاح الرابع من الرسالة الأولى، وبنعد بيعدي علينا كده، معرفش إزاي يعني، ما سمعناهوش، ما قرناهوش، ما فكرناش فيه. مرة بيقول ايه القديس يوحنا؟ أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. كفاية كده كلام. النقطة الرابعة الأخيرة، إن كل الأمور الوقتية مصل البنوة أبدية، إنما يجي لك واحد يدي لك حتى تضرير الصمت. ده بيه من المتوحد يقول لك إيه؟ يقول لك في واحد ممكن يتكلم طول النهار وقلبه مع الله، وواحد صامت ما بيتكلمش أبدا وقلبه مع الشيطان. لأن الحساب هنا مش بالكلام بعد الكلام، الحساب بالقلب من جوه فيه ايه؟ ما بيتكلم طول النهار دوت من اجل الله ومع الله، واللي قاعد ساكت ما بيتكلمش فكره شرير بعيد عن الله. النقطة الرابعة دي عاوز اقول فيها، الفكر الانساني قادر ان يجعلني اشعر اني بعيد عن الله، قادر، وكلنا فينا المصيبة دي، لكن الإيمان يقول لي غير كده. نزل من السماء، تجسد من الروح القدس، ومريم العذراء، من القديسة مريم، وتأنس وصلب عنا. ده حركة المحبة الإلهية التي جاءت بضد ما هو معروف عند كل إنسان. هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. أنا يا إخوة مش عايز أدخل في التفاصيل، لأن اللي قلناه مبادئ ثابتة واضحة، وكل اللي عاوزه منك إنك ترجع للاتحاد الأقنومي في الأربع نقط اللي قلناها. والنقطة الأخيرة دي بتاعت البنوة دي، أنا بس عايز أسمع رأيكم فيها. ما بنتكلمش عن التبني ولا عن البنوة خالص، بطلنا الكلام فيها لأسباب أنا معرفهاش. أنا لا أعرف لماذا أسقطنا جزء أبدي مكون للحياة الجديدة وهو التبني. طب وحطيت بداله إيه؟ العبودية والخوف والقهر والقانون الكنسي، مش عارف إيه. هو الحقيقة يا ريت القانون الكنسي يتطبق، يا ريت بكل ما فيه من عيوب، يا ريت يتطبق، يا ريت. ده احنا كل واحد دلوقتي من الاساقفه بقى هو القانون الكنسي. المسيح يرحمنا اخوه ويرحمكم ويتعطف علينا ويعطي لنا معونه ونعمه لكي نسلك بالايمان، ليس بالمشاعر، سواء كانت صحيحه او غير صحيحه. اذا الشيطان ضربك ضربه اضربه 10، لينتهر الرب كل فكر وكل تعليم خاطئ، ويمنحنا الثبات الحي الأبدي فيه. له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين. سؤال: ما هو الفرق بين الغفران والتطهير؟ الفرق بين الغفران والتطهير، الغفران أن لا أحسب لك خطية، أترك لك ما عليك. التطهير هو إزالة هذه الخطية من داخل القلب. يعني أنا في نظرتي ليك، ما أنت بريء خلاص. لكن التطهير هو تجديد الطبيعة الإنسانية. والتطهير يأتي أيضا بمعنى التقديس على فكرة، عند في العهد الجديد وفي الكنيسة. لأن في تقديس الخبز الخمر يقول لك طهرهما وانقلهما، مش أنهم نكسين هيتطهروا، إنما أنهم يعني قدسهم. أصل مطوفه تترجم ممكن تطهير، تترجم تقديس. فإحنا ناخد بالنا من نقطتين، إن الغفران عمل سلبي. ليه؟ اللي عليك أنا خلاص مش هطالبك بيه. التطهير عمل إيجابي. العهد القديم كله سلبيات، وإحنا عندنا مرجعية. الكنيسة لا تقرأ العهد القديم في القداسات إلا في الصوم الكبير وفي البصر، ومش العهد القديم كله، فصول مختارة من العهد القديم لتعليم المواضيع. لأن أنا ببص وإن عندي عزة لذهب الفم بيقول فيها صراحة إن العهد القديم هو تنازل الله المطلق عشان يتكلم بلغة الأطفال، والعهد الجديد هو استعلان ما هو كامل وأبدي. فأنت لما يكون عندك ابن عنده 6 سنين 7 سنين بتكلمه بطريقة، ولما يخش الجامعة بطريقة تانية، ولما يتجوز ويخلف بطريقة ثالثة، ولما يبقى وزير ولا رئيس وزارة بطريقة تانية. فطريقة كلام الله مع البشر في العهد القديم هي طريقة الطفولة، وفي وسط الكلام يكونوا كبروا شوية فكلمهم بطريقة البالغين عن طريق الأنبياء. وفي المزامير في 3 أنواع: كلام خاص بالأطفال، وكلام خاص بالمراهقين، وكلام خاص بالشبان، وكلام خاص بالحكماء. يعني في مزامير خاصة بالأطفال زي مزمور 35، رب خاصم مخاصمية وقاتل مقاتلية، ده طفل تعال اضربه يا ابويا لانه ضربني، واستل سيفك على بخزك ايها الجبار واملك وانجح، ده شاب مقاتل. ولكن يعسكر ملائكه الرب حول كل خافيه ونجيهم، ده بقى البالغ الناضج. والكلام الحكيم: من هو مثلك يا رب في كل الآلهة؟ إلى أين أزم من روحك؟ إلى أين أختفي؟ ده الحكمة الكاملة. في مستويات مختلفة. مستويات دي لازم ناخد بالنا منها. ما مش كله زي بعضيه، لا مش كله زي بعضيه أبدا. في مستويات، وده يعني التنازل الله المطلق، لأنه بيكلم عيال، وعين بيكلم شبان، وعين بيكلم بالغين، بيكلم حكماء، طبعا كلام يختلف طبعا، لكن كله من الله وكله مختلف. احنا ما عندناش القرآن تنزيل من رب العالمين، كله ماشي في نظام واحد، نسق واحد. فالغفران هو حل لكن تطهير، طهرنا حالنا كنيسة. كنا أخطأنا لك بشيء بعلم أو بغير علم، طهرنا حالنا صلاة التحليل، اعتراف الخلاجي. فاحنا بنمسك في الغفران بالمعنى البروتستانتي، إن الله خلاص سامحك وما ليش حاجة عندك. كويس كويس صحيح، ده الجانب السلبي. الجانب الإيجابي إنه نظفك، اللهم تفضل فينا وطهرنا من كل سوء الصالح وخلص نفوسنا. ده الكلام الأرثوذكس المظبوط. اغسلني كثيرا، البالغين اغسلني كثيرا فبد أكثر من السلب. ده بقى لا شريعة ولا ذبايح ولا بتاع، ده بقى علاقة الإنسان الكامل مع الله. في مستويات. مستويات. يعني في المستويات دي لازم يكون عندنا وعي. ردا على سؤال: هل ما قيل في هذه المحاضرة يفصل الكنيسة عن أساسها في العهد القديم؟ أبدا، ولا يفصلها عن أساسها في التدبير الإلهي السابق على قبل خلق العالم. المشكلة يا إخوة ويا أخوات هي أننا لا يجب أن نأخذ مرحلة تدبيرية ونعتبرها الأساس. أساس الكنيسة هو الثالوث نفسه، وبناء الكنيسة هو تجسد الرب يسوع المسيح له المجد. دي مرحلة استولدت في العهد الجديد، ليها رموز وإشارات في العهد القديم زي زواج الله ببني إسرائيل، ولكن الأساس في التدبير الأزلي. الأساس البيت ما بتشوفوش لأنه مدفون في الأرض، أنت بتشوفه في الدور الأرضي، والدور الأول والدور الثاني والثالث إلى آخره. وفي قصة، هي مش قصة، هي حادثة حقيقية. واحد عاوز يوسع الجراج بتاع العمارة، فجاب راجل مقاول، فبالمناشير نشروا الأعمدة بتاعة البيت اللي واقف عليها البيت لأنها يعني توسع الجراج، فكانت نتيجة إن العمارة انهارت. كان مكتوبة في الأهرام، يعني أنا استغربت جدا على إن الراجل ده يظهر، يعني متعرفش، مقاول من الباطن، ما تفهمش، جاهل مش فاهم. ما تقدرش تشيل عمود مبني يعني أساس في العمارة. إحنا جينا نغير شيء في البيت هنا عندنا، أول شيء أعمل المهندس لما جه قال الحيطة دي ما اقدرش اشدها ولا اجي ناحيتها، لأن دي هي المبني عليها الدور الأول عندك في اللاية فوق الجراج مبنية بتاعتي أنا شخصيا. قال لي دي لو شلت الحيطة دي اللاية اللي فوق دي تقع. يا عم مش عاوزين نوسع ولا نعمل حاجة، خلي زي ما هي. فأنا لو شلت العهد القديم ونبذته يبقى في الحقيقة أنكرت التعليم بالخلق، وأنكرت الخطة الإلهية، واعتبرت ما أستوعب في العهد الجديد ده هو البداية، إنما هي البداية أصلا فالله في الثالوث نفسه. واللي بيخليني أقول في الثالوث إن في رموز وإشارات في العهد القديم، لكن الرموز ما تشرحش الحقيقة. دي الغلطة الكبيرة اللي حصلت في العصر الحديث. كل ما أريد أن يكون له وضوح على قدر ما تسمح به اللغة وما يسمح به الإدراك الإنساني، هو أننا عندما نتكلم عن شيء في العهد الجديد فلنبحث عن أساسه في يسوع المسيح رب المجد نفسه، وعن أساسه في الثالوث، لأن أساس المسيح في الثالوث. هو بيقول في العبرانيين: بذبيحة وقربانا لم ترد ولم تصر، ها أنا ذا قلت مكتوب عني في درج الكتاب، ها أنا ذا آتي الأفعل مشيئتك يا الله. وفعل المشيئة دي أصله تم على ثلاث أشكال: المشيئة الأزلية في تدبير الإب، المشيئة النبوية اللي هي وضع تحت ثلاث ابنا، التنفيذ العملي للمشيئة في الزمان في استعلان المشيئة الإلهية في الزمان لما تنازل وتجسد وأخذ جسدا من القديسة مريم. أنا ما أقدرش أفصل حتة عن حتة، دي خطة متكاملة. لو شلت واحدة يبقى زي اللي جاء شال عمود عشان يوقع المبنى. ليه؟ لأن الكلام النبوي والكلام اللي فيه إشارات بيوريني كان فيه انتظار للخليقة بالتجديد. طب ليه؟ لأن سبق هذا الانتظار المصيبة الكبرى، سقوط الإنسان في جنة عدن. ما أنت بتخلخل حتة، الخلخلة بتبان في حتة تانية. وحدة متكاملة لا يجب أن تهدم، لكن لا يجب أن أخذ ما جاء في العهد القديم لأشرح به ما جاء في العهد الجديد. دي غلطة كبيرة مش لازم أقع فيها. ولذلك أرجو يعني من الإخوة اللي عندهم الكيس الخلدة يشوفوا لي مقطع أو نص أو إشارة عند أبونا متى المسكين بأن دم الذبائح في العهد القديم ما يرفعش الخطايا، لأن هذا الدم ليس فيه قوة الحياة الأبدية اللي موجودة في دم المسيح اللي قال عنه الرسول بولس، مش جورج بيباوي، لا، الرسول بولس في العبرانيين أصح 9. وأقرأ لك الكلام، أصلا أنا دايما أقول الكلام الحصري أقوى من أي كلام أنا أقول، أي كلام أنت تقول مدام ورد في الكتاب المقدس يبقى ده شهادة التعليم الرسولي، يبقى نقول. فبيقول إيه؟ فكم بالحال يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم ذاته لله بلا عيب يطهر ضمائركم، خد بالك من الكلام، من أعمال ميتة لتقديم الله الحي. ففي تقديم بقوة حياة لا تزول، ودي مش ممكن تكون في الحيوانات ولا في الإنسان، لأن دي كائنات قابلة للموت. لما المسيح له المجد أخذ الموت وأباده في جسده فأعطى حياة أبدية، فأصبح دمه في قوة الحياة التي لا تزول. فيبقى دم الذبائح أيا كان قول زي ما عجب، أقول لك بس اوعى تنسى الفرق بين الأبدي والإلهي المستعلن في الابن المتجسد وبين الرمزي الحيواني اللي موجود في الطقوس الجسدانية. بيقول عن الرسول بولس العبرانيين أيضا إن أطعمة وأشربة وفرائض جسدانية موضوعة إلى وقت الإصلاح. يجي وقت التجديد والإصلاح، يعني دي مش دائمة أبدية وليس فيها قوة حياة. دي بقى النقطة المفصلية بين العهدين. وأنا ما يهمنيش ماذا تقول أو ماذا أنا أقول، يهمني إن أنا إن أنت فيما تقول وفيما أنا أقول يبقى باين عندي في وضوح في ضميري وفي قلبي وفي إيماني إن أنا متمسك بالحياة الأبدية، اللي هو إزاي الإيمان بيقودني إلى هذا التمسك رغم ما أجد من عوائق ومن مثبطات ومن أمور قد تكون ضد كل ما هو في الإيمان. إنما الله القادر أن يثبتنا إخوة في الإيمان ويحفظنا غير عاسرين لننال المجد الإلهي مع ربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى أبد أمين.